أو التعظيم. أيها الأخوة، لا شك أن الاجتماع والتواصل والتراخي بالحق والتعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا. في كل زمان وفي كل مكان أمثله الله من الاجتماع فيه، وخصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفى عليكم حاله ولا تخفى عليكم غربة الدين ولا تخفى عليكم كثرة الفتن. هذا مصداق ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد غربة الدين في آخر الزمان وظهور الفتن، وأنه يجب على المؤمن عند ذلك أن يضاعف مجهوده وأن يتمسك بحبل الله ويصبر على ما يناله، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من الإنسان خاسر ومضيع لعمره ووقته وما لا يفيده إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن جمع هذه الخصال الأربع نجا من هذه الخسارة إلى الفلاح. وإنها لخصال عظيمة، ولكنها ميسورة لمن وفقه الله وأتاه الله. تعلمون ما أصاب المسلمين ويصيبهم في هذا الزمان من تسلط الأعداء ومن دعاة السوء ومن نشر الإلحاد والفساد في مختلف الوسائل والإمكانيات من صحافة ووسائل الإعلام المختلفة وكتب ونشرات وغير ذلك. مما يجب على المسلمين الانتباه نحو هذا الخطر الزاحف. الكفار كما قال الله تعالى عنهم محذرا لنا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعنونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم ولا تخفي صدورهم اكثر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وذوقوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن لم تكن حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يشتق وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم فإن المسلمين إذا استقوا حقهم وعملوا بطاعته وتجنبوا ما حرم الله عليهم وحافظوا على دينهم أن كل هذه المفروضات تذهب مفسدة وترتد إلى نقول أصحابه: لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المصيبة إذا تجاهل المسلمون وتجاهلوا وتناقلوا هذه الأخطار فهنا تأخذ طريقها وتصيب غدتها، وعند ذلك يصاب المسلمون بما اقتنعوا به أقربائهم. الكفار ومقابل العدو بالسلاح الذي يبطل كيده وجعل والحمد لله لا يشعر كل شبهة وكل باطل. قال كتاب الله لا إله فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى اتفاق الأثبات مدونة ومذكورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وإذا خبر من الفتن أوقع بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. وقد روى العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عجلت من القلوب وغرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصلها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف واختلاف كثير، لكن أرشدنا إلى المنقذ من هذا الاختلاف وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وأكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ. فذلك أن الغريب إذا كان في لجة البحر أو في لجة الماء وكان معه حبل فإنه يعلم أنه إن أفلس من هذا الحبل فسيغرق ويهلك، فهو من شدة حرصه يعضه على هذا الحبل بنواجذه وأغراضه خوفا أن ينحرف منه الحبل. فذلكم المسلمين في بيت الفتن لا منزل لهم بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلا التمسك بما جعله الله سببا للنجاة وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ثم حذر من البدع، والبدعة كما تعلمون هو كل ما خالف السنة من كل قول او عمل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له فيها اصل. كل ما لم يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فانه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ليس هناك بدعه حسنه كما يقول بعض من يقول البدع كلها ضلاله كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعه ضلاله في روايه كل ضلاله في النار. أما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمة البدعة في الغالب فهو لا يقصد البدعة في الدين أبدا، لأنه قال هذه الكلمة لما جمع الناس على صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح في آخر الأمر خشية أن تفرض عليهم فقط. بعدما سلها تأخر عنهم لا لأنها نسخت ولكن خشية النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما تأخر خشية أن تفرض عليهم، فكان الأمر على هذا بخلافة أبي بكر الصديق وصدرا بخلافة عمر. ثم جمع الناس كما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيى هذه السنة، لأن المحذور قد انتهى وهو خشية الغروية فهو أحيى السنة ولم يأتي ببدعة. إنما قصده بقول نعمة البدعة غالية قصده بذلك والله أعلم البدعة النوعية لا البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية لا تجوز بالإسلام. والدليل على هذا ما ذكرنا أنه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة. أو ربما أنه سمع من يقول إنك عملت بدعة عرف جعفر بن قول نعمة بدعة هارون من باب المشاكلة لقومه فقط. لكن إن كانت هذه بدعة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمت بدعة لأن هذه ليست بدعة وإنما هي سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أيها الإخوة أننا كما ذكرنا في زمان يستدعي منا مضاعفة الجهود وتعاون الإخوان فيما بينهم وتدارسهم لأمور المسلمين والاطلاع على ما ينشر والاستماع لما يذاع مهما أمكننا ذلك لمقابل ذلك بالبيان ونرد كيد الأعداء عن ديننا وعن أمتنا المسلمة. لا نكون غافلين أو متغافلين، كل منا يقول المسؤولية على فلان أو المسؤولية على فلان، كل من الله عليه مسؤولية بصفة أنه مسلم أولا وبصفة أنه ينتسب إلى العلم وبصفة أنه يقدر على أن يقوم بمجهود ولو بسيط نحو هذه الشرور الزاحفة. فكل منا مكلف ومسؤول وعليه مسؤولية عظيمة، لا سيما إذا قرب مثل هذا الأمر وعين من هذا الأمر مصيبة لولاة الأمور فإن الواجب عليه أكبر. ولكن كل مسلم وكل من عنده أثارة من علم فإنه يجب عليه أن يشارك في هذا الواجب العظيم، وذلك بالتعاون والتناسى والتذاكر والاطلاع على سيد الأعداء وما ينشر وما يذاع وما يروج. فإننا في وقت لا يسمح لنا بالغفلة كما قال الشاعر: ومن رأى غنما في أرض مفتعة ونام عنها فلما رأيها الأسد. ونحن الآن بين سباع وبين ذئاب وبين دعاة من الباطل يعملون ليل نهار وبنباقة وبمخططات دقيقة، إن لم نتنبه، إن لم نأخذ حذرنا، إن لم نتعاون وإلا فإن الأمر خطير وخطير جدا. إن واجبنا واجب عظيم أيها الإخوة، وهذا من أفضل الجهاد الذي يكون برفقة دين الله وبتذكير الخلق ولا يجب المعروف والنهي عن المنكر. هذا يعتبر نعم المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى دين الله، دعوة الكفار من الإسلام، ودعوة المفرطين والمتكاثرين والمسلمين إلى الانتباه وإلى تفشيش الخطأ. والدعوة تتنوع وتختلف وتتأكد في بعض الأحوال وتتحسن في بعض الظروف لمنافسات ولأخطار تجد. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة بما يدعو إليه. والداعية يجب عليه أولا قبل أن يسمع في الدعوة أن يكون على علم وعلى بصيرة بما يأمر به وما ينهى عنه. ما يدعو الناس وهو يجهل، يجهل الأحكام الشرعية ويجهل المسائل الحلال والحرام. لا بد أن يعرف المعروف من المنكر ويعرف الحق من الباطل ويعرف الحلال من الحرام حتى يكون على بصيرة. إذا قال هذا الشيء حلال يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء حرام يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه لا يقبل الدعوة. الجاهل يجب عليه أن يتعلم ولا يرفع الجهل، الجهل لا يرفع. يقول له جهل يسكت ويجلس، لا، مطلوب انه ما يتعلم ويتاهل حتى يشارك. اما اذا عذرنا الجهال وجبنا يجلسوا ولا تتعلم ولا فحينها يتفرق من العلم ويفقر من الجهال. نحن نقول في جاهل يتعلم ونقول للمتعلم ادعو الى الله اذا علمت وبصر الناس وارشد الناس. هذا هو من استدعني، هذا دليل على ان اتباع الرسول على الحقيقه هم الذين يدعون الى دينه ويدعون الى الله سبحانه وتعالى. فمن اعظم الاتباع والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم الدعوه الى الله عز وجل. فالدعوه الى الله من افضل الاعمال كما قال الله جل وعلا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فلا احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، دعا الناس وعمل صالحا في نفسه. فذلك من واجبات الداعيه ان يعمل بما يدعو اليه في نفسه اولا، ولا يدعو الناس الى العمل الصالح وهو لا يعمل. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فواجب الداعي أولا أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم ومعرفة. ثانيا أن يكون عاملا بما يدعو إليه، ولا يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به، أو يدعو الناس على الشر وهو يقع فيه، بل ينزل نفسه أولا بعمل الصالحات وترك المحرمات حتى تكون دعوته مؤثرة، وحتى تكون دعوته سائرة على الخط المستقيم. قال نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب. الذي يريد الإصلاح في دعوته يبدأ بإصلاح نفسه أولا، ولهذا يقول الشاعر: لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. ويقول الراجز: وعامل بعلمه لم يعمل، وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عقاب الغد. عالم بعلمه، يقول الشاعر في الأردوية: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا معناه في الحديث الصحيح، أن من تسعر به النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، أول من تسعر به النار يوم القيامة، من أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه. هو من اول من تسعر به النار يوم القيامه لعلم جميلته، ولان من يعلم ليس كمن لا يعلم، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي اتاه الله العلم اوجب عليه ان يكون بحق هذا العلم، ولهذا عاق الله احقار اليهود وشفعهم بالحديث وشفعهم بالكلام. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فهم حملوا التوراة لكنهم لم يحملوها حق حملها بالعمل بها والدعوة إليها وتبليغها، وإنما حملوها مجرد حمل بدون عمل. ولهذا شبههم الله بالحمير التي تحمل الكتب، فإن الحمير وإن وكرت بالكتب فإنها لا تنتفع بها، وإنما تتحمل على كتبها بدون استفادة منها. فذلك العالم الذي يتعلم ولا يعمل هذا مثل الحمار الذي يحمل الكتب. بل شبه الله العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوون. انسلخ منها، آتيناه آياتنا وعالم لكنه انسلخ منها لم يعمل بها، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفع له بها، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، يعني لم يتعاطى الاسباب التي يرفعه الله بها وهي العمل بعلمه، لان هذا من الاسباب التي يرفعه الله بها، ولكنه اخلد الى الارض لم يرد الرفعه بالعلم والعزه بالعلم، وانما اراد اطماع الدنيا وشهوات الدنيا المحرمه فهو لا يرتفع وانما ينخفض، اخلد الى الارض واتبع هواه، لم يتبع العلم الذي اوتي وانما يتبع هواه والعياذ بالله، وان كان هواه يخالف ما علمه الله، والواجب على العالم ان يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فالعالم يجب عليه ان يعلم بالحق وان كان يخالف هواه وأن لا يتبع هواه، إذا تعارض هواه مع الحق يجب أن يتبع الحق ويرفض الهوى، وإلا صار من عبدة الهوى، ومن أضل ممن أرأيت من اتخذ إلهه هواه أدرى أنك تكون عليه وكيلا. الله جل وعلا عاد اليهود أيضا في هذه الفترة الجميلة، أتكلم ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تكفرون، فواجب العالم ان يكون عاملا بعلمه وان خالف هواه، وان يكون قصده ونيته لله عز وجل لا للرياء ولا للسمعه، اذا كان كذلك اذا اجتمع علمه ودعوته الى الله واخلاص وتقوى حصل الخير الكثير وحصل النفع الغزير، وربما رجل واحد يتصف بهذه الصفات يعادل الآلاف المؤلفة من البشر، كما قال الشاعر والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أروا الحلا، ولهذا نجد بعض الدعاة إلى الله نجده شخصا واحدا يعتدي بسببه أجيال حاضرة وأجيال لاحقة بسبب بركة دعوته وعلمه، وهو رجل واحد، لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة، فكانت آثار دعوته مباركة وباقية، ونجد آلافا من الدعاة لكن ليس لدعوتهم تأثير، لماذا؟ لأنهم يجيدون القرآن ويجيدون الخطابة ويجيدون الكتابة أكثر مما يجيدها هذا الشخص الذي ذكرنا، لماذا؟ لأن المدار على العمل والمدار على النية والمقاصد، وكل الآلات جاء فيها الأمر بالدعوة إلى الله، إلى الله عز وجل، ولا تكون دعوة من الله إلا إذا كانت الإخلاص، ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد على قوله تعالى أدعو إلى الله، على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، من يتحمل قوله أدعو إلى الله فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فهذا فرق ما بين الداعية الحق والداعية غير الحق، وهذا فرق ما بين آثار الدعوة الصحيحة والدعوة غير الصحيحة، فيجب علينا أيها الإخوة، ولا أنا ما عندي أكثر مما عندكم وكنتم لم يعلموا مني، ولكني أردت من هذه الكلمة المختصرة على التنكير، الله تعالى يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي يريده من نفسي أولا ومنكم ومن غيركم من اخواننا المسلمين في اي مكان ان يتنبهوا لواقعهم، ان يتنبهوا لواقعهم وما يحاك ضدهم، وان يعدوا لذلك انفسه، ويعلموا ان العمل الفردي وان كان فيه خير لكنه قليل، ان العمل الجماعي بين الاخوه والتعاون هذا يجدي خيرا كثيرا، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون له فائده كبيره، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالواجب ان تكون دعوتنا واحده وان يكون هدفنا واحدا، وان نتعاون على البر والتقوى، وان نتبصر ونتفقه في دين الله وفيما ندعو الناس اليه ونبصرهم به حتى يكون من دعوتنا حتى يكون لدعوتنا آثار حميدة إن شاء الله. وهذا ما نرجوه. ولا نيأس. وإن كثر الشر وإن كثر دعاة الضلال وإن كثرت وسائل الفساد، ولكن الحق إذا قام به أهله فلن يقف في وجهه باطل. إذا قام بالحق أهله قياما صحيحا فإنه لن يقف في وجهه باطل مهما اختلف. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل. وقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو شخص واحد بين أهل الأرض كلهم بما فيهم اليهود والمجوس والنصارى والوثنيين، وهو شخص واحد يدعو إلى الله وصبر وصابر حتى انجلت الظلمات وأشرقت رسالته في الكائنات عليه الصلاة والسلام. وما تركوا ممكنا معه يريدون قتل دعوته ويريدون وأدها في نهجها، حتى إنهم أغروه بالمال وأغروه بالرياسة بعدما هددوه بالقتل وهددوه بكل المخوفات. لجأوا إلى المغرى بالماديات وأغروه بأن يعطوه من المال كذا، وأن يعالجوه إذا كان مصابا، وأن يزوجوه من النساء كذا، وأن يملكوه عليهم إذا كان يريد ملكا. فعرض عليه عمه أبو طالب هذه المعروضات فقال: يا عمي والله لو وضعوا الشمس بيمينه والقمر بشماله على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يضيعه الله أو أهلك دونه. هذا موقفه عليه الصلاة والسلام. الحق إذا قام به أهله قياما صحيحا وإن كان أهله قلة، وإن لم يكن عليه إلا واحد صادق، لو لم يكن على الحق إلا واحد صادق فإن الله ينصره على أهل الباطل كلهم وإن تكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا، لأن الحق لا يقوم أمامه باطل كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبه التجربة والواقع ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الدعاة المصلحين على مختلف الشهور والعصور، نجد أن آثار دعوات المصلحين تبقى وتتجدد، ونجد أن الباطل ينقطع ويضمحل ويثنى كأن لم يكن. هذا الإمام أحمد كما تعلمون قامت السلطة ضده وقامت الدولة ضده، وأرجفوا وأرادوا أن يحملوا على أن يقول بخلق القرآن، ولكنه ثبت وصمد وصبر على الضرب والجلد والحبس حتى نصره الله عز وجل، وبقي قوله هو الحق وانبحر والحمد لله. كل ما بأيدي أهل الباطل من القوة ومن الحجج ومن كل شيء، وبقي الحق واضحا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون في وقته حالة المسلمين من التفكك والضياع وظهور الوثنية وظهور أنواع من الفساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. وجادل وناظر وكتب وألف فبقي والحمد لله دعوته لا تزال إلى الآن آثارها صالحة ومستنيرة، وكتبه الآن هي التي تظهر بين كل وقت وآخر وينتفع بها الآلاف من الناس ويفرحون بها، بل وعثروا على مخطوطة أو على مؤلف له فرحوا بذلك فرحا شديدا وبادروا إلى نشره وطبعه. وكم بينهم وبينه من السنين، ليس بينهم وبينه نسب وليس بينهم وبينه قرابة أو صداقة، وإنما هو الحق. الحق يبقى ويقيد الله له أنصار مهما كان الأمر، وأما الباطل فإنه يضمحل. أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين مؤلفاتهم؟ أين مجيئهم وعودهم؟ كله والحمد لله ذهب أدراج الرياح، وإن بقي منه شيء فإنه تابع لا يلتفت إليه. أما تراث شيخ الإسلام ومؤلفات شيخ الإسلام فهي والحمد لله تتجدد، وكل يوم يفرح الناس له بأثر يظهر، وكل هذا من آثار الإخلاص. وإلا هو شخص واحد، وكان في عصره من العلماء العدد الكبير، ولكن لم يقوموا مقامه، لم يقوموا مقامه في الصبر والثبات والدعوة والمصابرة، فكانت العاقبة كما ترون. الحاصل أن هذه نماذج، وأعلى النماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونسأل الله كثيرا. فرأس القدوة وأعظم الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتدي به ونتأسى به وندرس سيرته وندرس آثاره عليه الصلاة والسلام في دعوته ومقاماته في دعوته، وكيف واجه الباطل وكيف واجه أهل الضلال بالسلاح وبالحجة حتى أظهر الله دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأظهر الله دينه والحمد لله. وذهب الباطل، وإن كان عليه أكابر الناس وعية الناس، وإن كانت عليه أمم أهل الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، كلها ذهبت والحمد لله، بمعنى أنها بطلت. وإلا الكفر والضلال باقي، ولكن بطل بمقابلة الحق، وكلما ظهر الحق انحى الباطل وانخذل، وكلما ضعف الحق بسبب ضعف أهله فإن الباطل قد يرتفع واقفة وابتلاء وامتحانا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمداولات بين الحق والباطل هذا ليست مستغربة، ولكن الذي يستغرب هو ضعف المسلمين وإخلاد المسلمين وتقادم المسلمين ومعهم الحق، والذي يستغرب هو صمود عن الباطل وتكاتف عن الباطل ومعهم وليس معهم إلا الباطل. لا أهل الباطل إلا ما يعيشون في الضلال، إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل، لأنهم لا يعيشون إلا في الضلال. أما إذا ظهر النور فإلا أهل الباطل يختفون، والنور هو الحق، والذي يظهر النور هم أهله المتمسكون به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته عند فساد أمته، وأن يجمعنا وإياكم معه في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نشكر لفضيلة الشيخ على كلمة القيمة التي أسندت الصدور وأشرت القلوب ونورت الأبصار و استشعر بها المسلم ان العمل الخالص الذي يكون من وجه الله يكون له ميزان ومكانه عند الله، وسيتولى الله مكافاته على ذلك. كما اشكر فضيله الشيخ نيابه عن السامعين والحاضرين على هذه الامسيه المباركه والفتره السعيده التي شرفنا الله بها. كما نذكركم يا فضيله الشيخ أن إخوانكم سنة لهم الحق منكم وعليكم، وأرجو من فضيلتكم عند رجوعكم إلى إخوانهم هناك تبلغوهم بلسانكم في حاجتهم الشديدة لكم من إخوانكم، لأننا نعيش في محترف البدع وبمناسبة الانحرافات وتيارات الأحداث، وليس لها من يكون في واجهتها إلا الكريم والإخوان يجاهدون ليل نهار. ولكن اضمحلت الأمور وعظمت ولنا إلا الله ثم أمثالكم في تفديد هذا الظلام وفي تحطيم هذا الوحش الكافر الذي انقض على الإسلام والمسلمين وأراد أن يستل منهم عقيدته العزيزة. فيا فضيلة الشيخ عليكم أمانة ستحاسبون عليها أمام الله، إن في المملكة في العربية السعودية من الشيوخ الأفاضل ومن العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يحرسوا هذه العقيدة، وما أكثرهم ولكن هنا أنت ترى هذه الوجود النيرة التي ترغب في أن تسمع من موجه نافع ومن عالم جليل يداوي القلوب ويعالج الأمراض بحكمة وروية واصطلاح سعة اصطلاح. نرجو ولو أثقلنا عليك في هذا المجال لأنني والله لا كنتها إلا مما أسمع من إخواني وقد استبشروا حينما بلغهم خبر قبوركم. لما بلغهم خبر قبوركم يتنافسون علي ليلا ونهارا نفاذ كيف وكم متى يأتي وكيف تكون كيف يكون المنهج وكم سيبقى هنا. فقلت ذلك العلم عند الله ثم عند فضيلة الدكتور. فهذا دليل على احتياجهم وحاجتهم الى فضيلتكم والى توجيهاتكم. نشكر الله ان الله اكرمنا بهذه الروسيه وان كانت على عباره كما بداتها في الكلمه الاولى واننا لم نتمكن من اعلان وابلاغ الاخوان الذين يتطلعون الى ظهوركم. ولكن ان شاء الله نحصل في هذه الليله الخير والبركه ونرجو ان ياخذها ان شاء الله من الخير الكثير. وقد قدمت اسئله ارجو الاجابه عليها من فضيلتكم والله يسعدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. رأى فضيلة الشيخ من في الاشتغال بالامتحانات من حيث التراخي أمام المحاكم المدنية الامتحان عن القضاء المدنية والتجارية والتي بها شبهة الربا. تفضلوا حضراتكم الله بالإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قصدت أن كل إنسان ينوب عن غيره بالخصومة هذا من شيء المادة لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة. إذا كانت الخصومة في حق واللائق إنما يدلي بما عنده من شقائق ليس فيها تجويل ولا كذب ولا احتيال، وإنما ينوب عن صاحب القضية لإدفاع ما معه من البينة والبراهين على صدق ما ادعاه أو ما دافع به، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب والوكيل عن مبطل هذا لا يجوز. لأن جل وعلا يقول لنبيه ولا تكن للخائنين خصيما، وكلنا نعرف هذا أنه إن كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به. أما خصوصا إذا كان صاحب القضية ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوة لحقه، فالكون ينوب عن من هو أفضل منه هذا شيء جائز في الشرع. الله تعالى يقول فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ألا يستطيع أن يمله فليمل الولي وبالعدل. النيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو لدفع الظلم عنه هذا شيء طيب. أما ما كان خلاف ذلك وإن كان فيها إعانة لمبطل أو دفاع أو ظالم أو مثل بحجج مزيفة ومزورة والوكيل والنائب يعلم هذا، أو القضية غير من أصلها باطلة كالمداعات أو المقالات في أمر محرم كالربا وغير ذلك هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يكون نائبا ووكيلا فيه. نعم.
فضيلة الشيخ قال أحسن الله إليك، نرجو أن توضح لنا الحكم في الرجل إذا قدر امرأته بشهوة أو بدون شهوة أو إذا لمسها مباشرة أي لمست البشرة البشرة، هل هذا يمكن الوضوء؟ نرجو منكم جزاكم الله خيرا التحديد من ذلك والحكم. جزيل الشكر.
هذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. أو الأول أن لمس المرأة لا يرتضي الوضوء، والمراد بقوله تعالى أن لمست النساء مراد الجماع، ملامسة الجماع لا مجرد اللمس. القول الثاني أن على هذا القول أن لمس المرأة لا يرتضي الوضوء مطلقا، والقول الثاني أن مس المرأة يرتضي الوضوء مطلقا، إذا لمسها من غير حائل فإن ذلك يرتضي وضوءه مطلقا كما هو مذهب الشافعية، مستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفسروا الملامسة على اللمس والمس. والقول الثالث وهو قول الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما مسها بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة. ولعل الاحتياط هو القول الثالث أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء لأنه مظنة الخروج، خروج الشيء، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة في الحقيقة. وإن كان بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة لخروج الحدث. نعم. وأيضا رجل منكم أحسن الله إليكم حكم الإسلام في زيارة المرأة في القبور، حيث أن الشيخ الناس كان بعدم الجمال، بينما الشيخ الألماني في كتابه حكم الجنائز أجاز زيارتهم لعلة أحاديث أوردها. المسألة خلافية، ولكن القول الصحيح هو أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ أو في رواية لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبير التحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة أن يرتب عليها لعنة أو غضب أو نار أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو حزن في الدنيا. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور دل على تحريم زيارة القبور للنساء، وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى هذا يكون هذا الحديث مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، ويكون الحديث عام ومخصص للرجال بدليل حديث لعن الله زائرات القبور. هذا هو القول الصحيح الذي يجب المسير إليه، ولأن المرأة ضعيفة ويخشى منها أن تظهر الجزع والنياحة عند القبر إذا رأت قبر قريبها أن لا تصدر أن تظهر النياحة والجزع، ولأن المرأة إلى عورة ويخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة. أنتم تعلمون حتى المسجد الذي هو موطن العبادة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وكيف أن تذهب إلى المقبرة؟ الخوف عليها أشد. الحاصل أن الشق كما من قال إن المرأة يحرم عليها زيارة القبور. نعم. وكان يوجد في كتاب فلان قول بالجواز، نعم هذا موجود، لكن هو الشأن في الأقوال، الشأن في الأدلة. الشأن في الأدلة. نعم.
جزاكم
الله خيرا. أتبقى الله وأيضا يكون صاحب الأسئلة السابقة، أحسن الله إليكم يريد حكم الإسلام في زكاة فريق النساء، هل تجدون أن أنها أم المشرات هذا قط هو الأحوط جزاكم الله خيرا؟ هذا حديث مسلم مسلم. هذه المسألة كما لا يخفاكم هذا خلافية، فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كثير من أهل العلم على أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعلال أو العارية، لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة فلا زكاة فيها. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول في مذهب الحنفية وقول جماعة من أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة بأدلة استدلوا بها في هذه المسألة، وعلى كل حال الاجتهاد، من أراد الاجتهاد وأراد أن يزكي من باب الاجتهاد فهذا شيء طيب. نعم. جزاكم
الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين قالوا إنه لا زكاة في حلي المرأة أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقال. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع أيد فيها أنه لا زكاة في حلي المرأة، وأجاب عن أدلة
الذين يقولون بوجود شفاعة الحلي من أراد أن يطلع عليها فهي في مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم
جزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، تنتجم المصائب الإسلامية في كثير من الدول العربية في حين لم نسمع عنها في المملكة العربية السعودية، ما ظننت أن هنا هناك في هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا.
المصائب الإسلامية كل مسلم يفرح بها ويرحب بها، لأنها تنتج المسلمين من ورطة الربا ومن أغلال هذه البنوك الأجنبية. موقف العلماء هناك وموقف الترحيب والسرور بهذه البنوك الإسلامية إذا تحققت، ولعل الله جل وعلا أن يحققها وأن يعين القائمين عليها ويسدد خطاهم وينجح تجربتهم. موقف العلماء وموقف المؤيد للبنوك الإسلامية التي تخلص المسلمين من الربا ومن لا أعلم أحد من أهل العلم سينال في هذا أو يتوقف في هذا، لكن الشأن في التحقيق، الشأن في التحقيق هل هذه البنوك الإسلامية فعلا هي تتعامل تعاملا لذيها وتعاملا شرعيا ولا يكون في تعاملها شيء من الربا؟ هذا إذا تم فكل مسلم يفرح بهذا الشيء. نعم. أما كونها لم تفتح لم يفتح هذا يرجع إلى الأنظمة هناك وإلى الإمكانيات، ما أدري، هذا ما أعلم، ما أعلم عنه شيئا. نعم. ولكن على كل حال إذا نجحت في أي بلد من بلاد المسلمين حتى ولو لم تكن بدولة فإن المسلمين سيستفيدون منها وستفتح إن شاء الله في المملكة. نعم.
يشتغل بعض الإخوة المنتدبون إلى المتدينين المنتدبون بالإسلام هناك في دائرة من الدوائر المحلقة بالشؤون الإسلامية، وتستمعون أن ما يصرف في المدينة من الحجر يكون من الفوائد الإيمانية، فهي دون التفصيل في هذه المشكلة وانتدابا جدا عن شؤون الإسلام فيها ما يقتل صدورهم.
مجرد السماع أنه يقال هذه إلى الربا هذا لا يكفي في الملل، الأصل الإباحة، والعجيب يعثر وزرسه ما لم يعلم ويتيقن أنها من كسب الحرام، أما ما لم يعلم وإنما مجرد إشاعات وأقوال فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو وزرسه من مأجره أو من الجهة التي يعمل فيها، خصوصا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم، فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام، أما لا لم يعلم فالأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويستدين أحيانا من اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل مالهم ربا وليس كل مالهم في شيء من الحلال وفي شيء من الحرام، فما لم يعلم الإنسان أنه من الحرام فإنه يأخذه ولا حرج عليه في هذا. مجرد الشائعات لا تكفي. لا
أبابة الله لكن ذكر فضيلتكم أن يكون بدعة البلاد أنه ليس هناك بدعة حسن كما قال بعض كما قال البعض، وهناك أيضا من تسأل بدعة خمسة أقسام: بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، واحتجوا بأن كل بأن كلها تجري إلا الاستغراق، الاستقرار في المناسكة كله وكل برطل كما هو كل برطل وكل برطل فما هو الرد على هؤلاء ألا بطلقا؟
الرد من هذه فلسفة، هذه فلسفة كل يزجري وبركيز ويقول إن قال الرسول كل بدعة حسنة لا يدل على أن كل بدعة محرمة، هذا كلها فلسفة في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل مخبأة بدعة وكل بدعة ضلالة، كيف يأتي نحن ونفلسف ونقول لا ما هو كلام؟ هذا تعقيب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكروه من بعض الأشياء والأمثلة وقالوها من البدعة الحسنة، هذا ليس بدعة، الأشياء التي احتجوا بها مثل جمع القرآن ومثل شكل القرآن هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، وكتب القرآن كان يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المشروع موجود في عهد الرسول
بهذه المكملات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة فيما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قاله البناء الأرضة والمدارس كان كل داخل في تعليم العلم، والله ورسوله الله أمر بتعليم العلم وإعداد العدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا من توابع ما أمر الله به ورسوله، هو مكلف داخل. لكن البدعة هي التي تحدث في الدين وهي ليست منه، أن يؤتى بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع، هذه البدعة. نعم. أيضا يقول السائل إذا كانت تنبيه البدعة المتأخرة فيحدث فتنة، فهل تسكت عليها أو لا؟ أم يحدث تنبيه ولحد يحدث ما حدث؟ ولا حسب الظروف. إذا كان مثلا يترتب مضرة أكثر من المصلحة فهنا ارتكاب خفض الضرر اللي تدعي أنا هنا، لكن لا نسكت، ما عندنا يعني. لا البيان وما الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وتعليم الناس شيئا فشيء. فنحن الله يجزينا عليكم فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان مثلا إظهار الإنكار يحصل مفسدة أكثر فنحن لا نبغي الإنكار والضرر، ولكن نعلم الناس ونخبر الناس شيئا فشيء ونبين للناس ونفسر الناس حتى يتركوا على الشيء من أنفسهم. والله جل وعلا يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فجادلهم بالتي هي احسن. فالجاهل يبدا معه بالحكمه والليل، واذا رضي منه بعض النفور يوعظ ويخوف بالله عز وجل، واذا رضي منه انه لا يقبل الحق ويريد ان يدافع الحق بالقوه فانه يقابل بالقوه عند ذلك. الحاصل أن القاعدة الشرعية أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وكذلك جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذا مؤقت لا نسكت. فنحن نتعامل مع هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء وأصروا عليه، نتعامل معهم أولا بالرفق واللين ونبين لهم أن هذا خطأ وأنه لا يجوز، ومع كثرة التوجيه والتكرار فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ربما يتأثرون بالموعظة والتسجيل ويتركونها للشيء من أنفسهم. فنحن نتبع الطرق الكثيرة لإنجاح المهمة، ونستعمل الحكمة في موضعها، ونستعمل الموعظة في موضعها، ونستعمل الشدة في موضعها، وهكذا يكون الداعي إلى الله عز وجل. لكل مقام مقال. نعم.
بسم
الله
الرحمن الرحيم.
قولة الشيخ،
ما حقيقة الإيمان
بالقدر والقدر ومعرفة الضرر؟ الإيمان بالقدر والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شرط على ما ينفعك ولا تعجزن. فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ان كل شيء خلقناه بقدر. فالايمان بالقضاء والقدر هذا هو احد اركان الايمان السته، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فانه يكون قد ترك أحد أركان الإيمان الستة. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن ليس معنى هذا أننا نؤمن إيمانا جبريا بالقضاء والقدر ونقول العكس مجبر ونلغي الأعمال والأسباب كما تكون الجبرية، لكننا نؤمن بالقدر ونعمل بالأسباب، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب وبالعمل وبتجنب الأشياء المضرة. الذي أخبرنا أن كل شيء بقضائه وقدره أمرنا بالأعمال وأمرنا بفعل الأسباب، والأعمال والأسباب هذه من قضاء الله وقدره، فالقضاء والقدر يعالج بالقضاء والقدر. ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وبلغه وقوع الوباء فيه، أراد وعزم على أن يرجع، قال له بعض الصحابة: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، نفر من قضاء الله إلى قدر الله. المؤمن لا يزال في قدر الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ويكتسب ويتصدق، وكل هذا من قدر الله عز وجل. أما أن نقول أن العبد مجبر وأنه إن كان مقدرا من الشيخ حسن وإلا لما السنة يترك الأسباب هذا هو قول جهية في الضالة. لا لا
أجابك الله وجزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال يلاحظ على كثير من الدعاة أنهم يهتمون بجانب واحد من جوانب الدعوة وهنا فضائل الأعمال ولا يتعرضون لواقع المسلمين شمل هذا الإعراض. ما رأي سبيل الجديد ذات من الله خيرا؟
الواجب الجنة بين الأمرين يعني التنبيه في فضائل الأعمال والتنبيه على الأخطاء ولا سيما الأخطاء في العقائد. الواجب أن يبدأ الداعية بأن العقيدة لأنها الأساس والفضائل إنما تأتي بعد صلاح العقيدة والداعي يبدأ في الأهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأول ما بدأ بأمر العقيدة فقام في مكة 10 سنة يدعو إلى العقيدة وإنما فرضت عليه شرائع الإسلام لا بالهجرة والحاصل من هذا أن الداعية يكون حكيما في دعوته يضع الأمور في مواضعها ويعالج كل مرض بشخصه فمن كان عنده شرف في العقيدة يبدا معه في العقيدة ويكفره بأمر العقيدة ومن رأى منه صلاحا في العقيدة لكن عنده تفريط في الأعمال الصالحة أو وقوع في بعض الأعمال المحرمة هذا يستعمل معه الموعظة والتنكيل والتخويف فالداعية يتعامل مع كل شخص أو مع كل مجتمع بما فيه من المرض ويعالجه. نعم الله جل وعلا يقول ليس لأمانيكم ولا أماني هذا الكتاب أيام سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن قال عن الكتاب أنه سيحصل كذا وسيتنصر الناس هذا لا يضرنا ولا يبعث في نفوسنا القنوط ويبعث في نفوسنا الكسل وإننا هذا يبعثنا على العمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئكم شيئا. ثم قال ما أعلم من هذا؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى حتى الجنة احتجزوها وقالوا لا دخلها إلا اليهود ولا النصارى. فهنا يعني هل هذا منطق عقل ولا منطق إنسان؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله ولا من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم قالوا أعلم من هذا قالوا لموسى أرنا الله جهرا وقالوا عندهم أقاويل والعياذ بالله تروع ولكن كلها خرقت في مثل خصوصين الفروض ولا صبر أهل الإيمان أبدا إذا استقام أهل الإيمان وأعدوا عدتهم ولم يتخاذلوا ولا تصبح روسيا إن شاء الله نصرانية ولا تصبح أي بلاد إلا إن شاء الله إذا دعيت إلى الحق أن الله يهدي منهم من يشاء. العبرة ليست بالكثرة العبرة بالنوعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآن نرى النصارى ينفقون الأموال ويبنون المباني والمدارس والإرساليات ويتعبون ويتنصر قليل من الناس ثم يتركون النصرانية عما قليل. ونرى كثيرا من الناس يسلمون بدون دعوة وبدون شيء إنما يسلمون إذا رأوا تعاليم الإسلام ورأوا سمع القرآن بمجرد سماع القرآن وبمجرد قراءة عن الإسلام يسلمون وأمن أشاغلهم ومن علمائهم أيضا. هذا مع كسر المسلمين هذا تأثير الإسلام مع كسر المسلمين فكيف لو أن المسلمين جدوا في الدعوة ودعوا إلى الله وأظهروا محاسن الإسلام وطبقوه في أنفسهم أولا هم حتى يكونوا قدوة لغيرهم وحتى يمثل الإسلام تنزيلا صحيحا. يقول بعض النصارى نحن أنفقنا كذا ملايين وتنصر واحد في مقابل ملايين بينما المسلمون يسلم الآلاف بدون أن يبذل المسلمون ولا جهة واحدا. فالحق واضح لله الحمد لكن الحق يحتاج إلى المسلمين. الحق مثل السيف السيف إذا وافق إنسان شجاع سلاح عموما إذا وافق إنسان شجاع
لا يحمل السلاح حربا صحيحا لم يملك في وجه العدو، ولكن السلاح اذا وجد بدون جيش تحمله فانه لا يفيد، انه لا يفيد. نعم. احببك
انما
وجدات
الخبل يقول السؤال معظم النساء في الوقت الحاضر لتحمل امور الدين اما رجال الاباء والازواج وإما لمخطبة أعدائهم الذين يتبعون بدعوى التقدم والحرية، فهل الرجل الداعية أن يعمل لهن حلقة علم والرجل المحتشمة والمتفردة؟ وهل يجوز للنساء الذهاب للمساجد والمحاضرات؟
نعم، يجوز للنساء الذهاب إلى المساجد والمحاضرات لكن ما تستر وأن يكون متأخرات عن الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ألا يتأخره إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها شرها اولها. فاذا ذهبنا للمساجد وللمحاضرات الدينيه وكنا منعزلات عن الرجال ومستورات هذا شيء طيب، وينبغي للداعيه ان يخص النساء بموعظه، لان النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظه، ولما خطبت الرجال خطبة العيد ذهب إلى النساء متوجها على بلال رضي الله تعالى عنه وخطب النساء خطبة خاصة بهن، هذا دليل على أن النساء احتجن إلى موعظة وإلى محاضرة وإلى خطبة، والمحذور يمكن التغلب عليه بأن يجعل ستارة مثلا، يجعل ستارة بين الخطيب وبين المحاضر وبين النساء ولا يراهن وإنما يسمعن كلامه وهو يسمع الى اسئلتهم ويجيب عليها بعد ما هو وجود الساتر الحائل. نعم.
لكن
الله يسأل استفسار لسؤال، لأن الدعوة الدعوة حل الكفائل، فهل هذا يوافق ما لا يفيد الا الجلد والكلام؟ هل الاصح الدعوة أمور الدين وأمور العقيدة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستطيع هذا إلا لضعفه في جسمه وشخصيته وإلا لضعفه في علمه، وأنه ليس عنده من العلم ما يعرف به الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه، فإنما تجب الدعوة على من يستطيع القيام بها ويكون عنده مؤهلات له، ولكن على كل مسلم مسؤولية بحسب استطاعته. فمثلا صاحب البيت فلا ان كان عاميا فانا عليه من الدعوه لاهل بيته من امره بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتنقيه البيت من المنكرات وتهيئته للاعمال الصالحه، ان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم لا يقودها الناس والحجاره، فالانسان مكلف بالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لاهل بيته ومن تحت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه بسبع واضربوهم عليها لعشر، وكتاب هذا لعموم هذا، فليس احد من المسلمين ليس عليه مسؤوليه الا عامه والا خاصه، وعلى اهل العلم بالذات المسؤوليه اكبر والواجب اعظم. لا جزاكم
الله خيرا. يا فضيله الشيخ اني في هذه الايام جماعات كثيره تقول جماعه تريد ان تدعو الناس الى الله كتاريخات خاصه، فينفتح من ذلك خيارات كثيره، ونرجو ان الدعوه تكون ناجحه اذا كانت في جماعه خليفه وهذه الجماعه مختلفه. جزاكم الله خيرا.
نعم، ما ذكرته ايها السائل هذا واسع مع الاسف، ان الدعاه منقسمين اليوم إلى جمعيات وجماعات، وكل جماعة تطلق لنفسها اسما خاصا وتخطط لنفسها منهجا خاصا وتخطط الجماعة الأخرى، وهذا مما يضع المسلمين ويفرح الأعداء، والواجب على المسلمين وعلى الدعاة أن يتشاوروا وأن يجتمعوا وأن يتبصروا وأن يوحدوا كلمتهم حتى ولو كانوا في أقطار متباعدة، يجب عليهم التراجع والتشاور وأن يجتمعوا ولو مرة في العام للتدارس في الموضوع وخط الخطط التي يسيرون عليها، وأن يكونوا جماعة واحدة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالفرقة ما فيها إلا الشر وانتهاج الأعداء لها لتفريق المسلمين، فتفرق الدعاة إلى جماعات هذا لا يبشر بخير، وإنما هذا يفتح على المسلمين باب الشر، وكل فرقة تخطي الأخرى وتنال منها، وهذا مما يعطل العمل الإسلامي أو يصل العمل الإسلامي بلا شك، وهذا من التخاذل. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا ويتدارسوا ويصححوا خطأهم. الإنسان لا يظهر العصبية على أنه يستمع على خطأ، إذا كان عندك خطأ وبين لك إخوانك هذا الخطأ، الواجب عليك أن ترجع إلى الصلاة وأن تقول ما انتبهت، ألا أن تقول أنا أعصب هؤلاء لأنهم لا ينتبهوا أنا أنا كذا. لا، الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا بتخير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله هو الرسول الذي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فبهذا ينشكل النداء وتتألف الكلمة ويجتمع الدعاة على الحق. أما لا زلنا متفرقين كلا
هذا هو الإمام يتوقع أن لا يكون كما هو في حالة الثلاث. هذا من الكبار.